بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، بلغنا في كتاب الإنصاف إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى مسألة: فإن قيل قد أثبتتم أنه حي، عالم، قادر، سميع، بصير، متكلم، هذه صفات مما لا يختلف فيه عند القوم، الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والتكلم، أفتقولون أنه يغضب ويرضى؟ يعني هذا سؤالي، ويحب ويبغض ويوالي ويعادي، وأنه موصوف بذلك. طبعا هذه الصفات كلها وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأحاديث المتواترة: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله، حديث الشفاعة الطويل، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وفي قول الله تبارك وتعالى: رضوا عنه ورضي عنهم ورضوا عنه. والمحبة وردت فيها آيات كثيرة في الكتاب والسنة، وكذلك البغض والموالاة: أولئك أولياء الله، والمعاداة. فهذا كله، فهو يسأله، يقول: إذا كنت أنت أثبتت هؤلاء الصفات أو هذه الصفات، هل تثبت بقية هذه الصفات؟ قال: نعم نعم. ومعنى وصفه بذلك أن غضبه على من غضب عليه، ورضاه عمن رضي عنه، وحبه لمن أحبه، وبغضه لمن أبغضه، وموالاته لمن والى، وعداوته لمن عادى. أن المراد بجميع ذلك، هذا كلام خطأ جدا، جعل الصفات كلها بمعنى واحد. هذا أول خطأ. الخطأ الثاني أنه أراد أن يفر من قضية التشبيه، فحملها على أولها على معنى غير صحيح، أنه إرادة الثواب. إرادة الثواب لا، هو يرضى رضا حقيقي يليق بجلاله وكماله، ليس كرضا أحد من الخلق، ويغضب غضبا حقيقيا، غضبا يليق بجلاله وكماله، ليس كغضب أحد من الخلق، ولا مبعثه مبعث الغضب عند الناس، بقية الناس، وكذلك الموالاة، وكذلك المعاداة. فهو يقول إن هذا كله يحمل على أنه يثيب من رضي عنه وأحبه وتولاه، ويعاقب من غضب عليه وأبغضه وعداه، لا غير. هذا كلام فاسد ليس صحيح. قال: ويدل على هذه الجملة. طب ما دليلك يا باقلان على هذه الجملة؟ قال: أنه يوصف بالغضب. قال: أنا أثبت له، ما أستطيع أن أنفي. الله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب. فخلاص أثبت له الغضب، ما أستطيع أن أنفي. كل القرآن أثبت، فكيف أنفي أنا؟ لكن هذا الإثبات أنا مضطر إلى تأويله بإرادة العقوبة، لأنني لو أثبت له الغضب فسأشبهه بخلق إلى غير هذه، إلى آخر هذه الحجج التي يذكرونها، والتي ليس لها مستند وليس فيها مشكلة. ولكنهم لو طردوا مذهبهم وجعلوا الصفات كلها على وزان واحد، طردوا مذهبهم في الكلام في الصفات، لأن ما يجري على صفة يجري على صفة الأخرى. أنت أثبتت له حياة، فلماذا لم تقل إن الحياة بمعنى كذا وأولت الحياة؟ يقول لك: لا، هي حياة حقيقية ليست كحياة أحد. يقول لك: هو غضب حقيقي ليس كغضب أحد، وحب حقيقي ليس كحب أحد، وموالاة حقيقية ليست كموالاة أحد، ومعاداة حقيقية ليست كمعاداة أحد من الخلق. طيب، قال: ويدل على هذه الجملة أنه يوصف بالغضب قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا، الآية، وقوله تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، في آيات الملعن، إلى غير ذلك من الآيات. قال: ويدل على أنه يوصف بالحب قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: يحبهم ويحبونه، وقوله: والله يحب المحسن. هذا حب حقيقي يليق بجلال الله وكمال الله، ليس كالصفة التي يوصف بها البشر. ويدل على أنه يوالي قول الله تعالى: والله ولي المؤمنين، وقوله: إنما وليكم الله ورسوله، وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: من آذى لي وليا، في الحديث القدسي: فقد آذنته بالحرب. ويدل على أنه يعادي قوله تعالى: فإن الله عدو للكافرين، وقوله: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى غير ذلك من الآيات والآثار. ويدل أنه يبغض قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يبغضهم الله تعالى: شيخ زان ونعوذ بالله، وبائع حلاف، وفقير مختال. شيخ زان، شيخ بلغ من الكبر قيلا أنه وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا ولم يعد له مقرب في النساء، ومع ذلك يزني. هذا يتعاطى ضد فطرته، ولذلك يغضب الله عز وجل عليه. طب لماذا لم يرد ذلك في حق الشباب؟ لأن الشباب يعني عنده فوران الشهوة، وقد تتحكم فيه نفسه وتتحكم وتغلبه شهوته، وتسرع إليه الفتنة، بخلاف الشيخ الذي لم يعد له مقرب في النساء. قال: وبائع حلاف، الذي ينفق سلعته بالحلف الكذب، وفقير مختال. لو أنت فقير يعني لا خيل عندك تهديه ولا مال، فليسعد النطق إلا ما يسعد الحال، يعني على ما تتكبر. ربما كان هناك عذر او ربما مبرر لمن يتكبر اذا امتلك المال والجاه والسلطان، اما انت على ما تتكبر؟ فقير مختال، على ما تختار؟ قال مسألة: فإن قيل فما الدليل على أن غضب الله تعالى ورضاه ورحمته وسخطه وحبه وعداوته وموالاته وبغضه؟ إنما هو إرادته لإثابة من رضي عنه وأحبه وواله ونفعه، وأن غضبه وسخطه وبغضه وعداوته إنما هو إرادة عقاب من غضب عليه وسخط وعاد وإيلامه وضرره. يبقى هو حمل هذا على إرادة الثواب، هذه الصفات المحبة وما شابهها، وحمل الأخرى على إرادة العقوبة. قيل له، يعني أسأله: ما الدليل؟ الدليل على ذلك أن الغضب والرضا ونحو ذلك لا يخلو، إما أن يكون المراد به إرادته النفع والضرر فقط، أو يكون المراد به نفور الطبع وتغيره عند الغضب. طبعا لا هذا مراد ولا ذاك مراد، فأنت قدمت بمقدمة نحن لا نسلم لك فيها أصلا، نحن لا نقول إن مبعث الغضب كذا ولا كذا، لأن هذا لم يرد به كتاب ولا سنة، ولا نقول إن معنى الغضب كذا وإن سببه نفور الطبع ومثل هذه الأشياء، لا نقول هذا. قال: ورقته وميله وسكوته عند الرضا، فلما لم يجوز أن يكون الباري جلت قدرته ذا طبع يتغير وينفر. كلمة التغير نفسها كلمة مجملة، كلمة التغير كلمة مجملة، كنت تعني بالتغير أن الله عز وجل يحب ويبغض، هذا ليس تغيرا، هذا ليس تغيرا مما يجري على الحوادث، هذا كلام لن نقر لك به، ولا ذا طبع يسكن ويرق. وأن هذه من صفات المخلوقين، يغضب غضبا يليق به، أن يكفي فقط أن يقول يغضب غضبا يليق به ويرضى رضا يليق به سبحانه وتعالى. قال: ثبت أن المراد بغضه ورضاه ورحمته وسخطه، إنما هو إرادته وقصده إلى نفع من كان في معلومه أنه ينفعه، كلام غير صحيح، وضرره من سبق في علمه وخبره أنه يضره لا غير ذلك. فنحن لا نقدم له لا نسلم له بالمقدمات، ولا نقره على النتائج التي بناها على تلك المقدمات. ثم قال: فإن قيل فهل يجوز أن يوصف بالشهوة؟ والعياذ بالله، هذا نقص محض، لا يليق في حق الله تبارك وتعالى. قيل له: إن أراد السائل بوصفه بالشهوة إرادته لأفعاله، ذلك صحيح. يعني الشهوة قد المقصود بها الهوى، إنسان يهوى أو يريد أن يفعل، فهذا صحيح من طريق المعنى، غير أنه أخطأ وخالف الأمة في وصف القديم بالشهوة، لأن هذه الصفة لا يوصف بها إلا الحوادث، لا يوصف بها إلا الخلق، لا يوصف بها الله تبارك وتعالى، لأنها نقص محض، الهوى والتشهي، إذ لم يرد بذلك كتاب ولا سنة، لأن أسماءه تعالى لا تثبت قياسا. وده من العجيب، يعني هذا من العجيب الذي يدفعك أن تقول لهم: أنتم متناقضون فيما تقولون عن ذات الباري وصفاته تبارك وتعالى، من الصفات والأسماء لا تثبت قياسا، إنما تثبت بالنصوص بالكتاب والسنة. قال: هو معنى قول الشيخ رضي الله عنه: لا مدخل للعقل والقياس في إيجاب معرفته وتسميته، وإنما يعلم ذلك بفضله من جهته، يعني من خلال الوحي. وهذا الكلام على إطلاقه كذلك لا نقره فيه، يقول لا مدخل للعقل والقياس، لا، العقل له مدخل، لكن لا تتم المعرفة إلا بالوحي، أمور غيبية، يعني أنك تعلم أن هناك قوة عليا فطرتك على أنه يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذه فطرة، يفطر الله عز وجل خلقه على، لكن هناك أشياء كقضية الأسماء والصفات وأفعال الله تبارك وتعالى، هذه لا تعلم إلا من خلال الوحي، فلا تعلم إلا بنص كتاب أو سنة. ثم قال: وإن أراد هذا السائل أن يصفه بالشهوة التي هي شوق النفس، النفس تشتاق ويميل الطبع إلى المنافع واللذات، طبعا هذا محال ممتنع على القديم سبحانه، ونحن نقره في هذا بما قدمنا ذكره من قبل، أن الصفات التي هي نقص بكل وجه من الوجوه وتدل على فقر الذات، هذه لا ينبغي أبدا أن يتصف بها الباري تبارك وتعالى. قال: واجب أن يعلم أن كل ما يدل على الحدوث أو على سمة النقص، حدوث يعني مخلوق، أو على سمة النقص، نحن نقر له في هذه المقدمة، لكن ما رتبه على هذه المقدمات من نفي بعض الصفات الفعلية لا نقره عليه، لكن الحقيقة نحن نعم أن كل ما يدل على الحدوث أو على سمة النقص فالرب تبارك وتعالى يتقدس ويتنزع عنه، فمن ذلك أنه تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات، الاختصاص بالجهات هو يريد أن يقول أنه لا يحل في الجهات، وهذا نقره عليه، أما أن يقول ينفي ما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة المتواترة الكثيرة على العلو وعلى استواء الله عز وجل على العرش، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، ينزل الملائكة، هذا كله ما نستطيع ان احنا لا نقول هذا، هذا كلام فاسد، لأن الكتاب والسنة أثبتاه وكذلك عليه إجماع سلف الأمة. قال: والاتصاف بصفات المحدثات، هذا نعم نقر، وكذلك لا يوصف بالتحول والانتقال ولا القيام ولا القعود، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. نحن نقول هذا يعني قضية التحول والانتقال والقيام والقعود ومثل هذه الأشياء، نحن نقول له يعني هذه ألفاظ في غالبها ألفاظ مجملة، يعني ماذا تقصد بها؟ أولا هي مجملة، ثانيا يمكنك أن تخرج من هذه المأزق التي تضعنا وتضع نفسك فيها بأن تقول: ما ورد في الكتاب والسنة نقره على ما هو عليه ونأخذ بظاهره دون أن نشبه الله عز وجل بأحد من خلقه، ولا أن نمثله، ولا أن نكيفه، ولا أن نعطل هذه الصفات إذ وردت بها النصوص. فالمسألة منتهية لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: لم يكن له كفوا أحد، ولأن هذه الصفات تدل على الحدوث، هكذا يقول والله تعالى يتقدس عن ذلك. فإن قيل: أليس قد قال الرحمن على العرش استوى؟ هذه آية ظاهرة واضحة نص في الباب. قلنا: بلى قد قال ذلك، ونحن نطلق ذلك وأمثاله على ما جاء به الكتاب والسنة. هو يقول لك: أنا لا أنكر هذا، لكن هذا محمول على كذا. يبدأ يستعمل التأويل لأن عقله لم يستوعب أن هذه الصفات يمكن أن يوصف بها الله تبارك وتعالى. قال: لو أن لأنه لو وصف بهذه الصفات فقد شبه خلقه. نقول: هذا الكلام غير صحيح، هو لا يشابه خلقه حتى وإن وصف بهذه الصفات، فله ما يليق به وللخلق ما يليق بهم، والله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لكن ننفي عنه أمارة الحدوث ونقول: استواؤه لا يشبه استواء الخلق. نختلف معك في هذا، ولا نقول إن العرش له قرار، ولا نقول إنه يحويه مكانه، لا ولا مكان، لأن الله تعالى كان ولا مكان، فلما خلق المكان لم يتغير عن مكان. وقال أبو عثمان: قضية التغير هذه كلمة مجملة قد يبنى عليها باطل شديد. قال أبو عثمان المغربي يوما لخادمه محمد المحبوب: لو قال لك قائل: أين معبودك؟ ماذا كنت تقول له؟ فقال: أقول: حيث لم يزل ولا يزول. وهذا من التكلف، الرحمن على العرش استوى. سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فإن قال: فأين كان في الأزل؟ ماذا تقول؟ فقال: أقول: حيث هو الآن، يعني إنه كان ولا مكان، يعني يقصد أنه لم يتغير، يعني انتقل من حال إلى حال. فإن إن فعل هذا، إن قال هذا نافيا لاستواء العرش، كل كلامك باطل. وإن إن قال هذا بأن الله تبارك وتعالى لا يحل في المكان، كلامك صحيح ونحن لا ننفيه. وقال أبو عثمان: كنت أعتقد شيئا من حديث الجهة، فلما قدمت بغداد وزال ذلك عن قلبي فكتبت إلى أصحابنا: إني قد أسلمت جديدا. هذا في معنى صحيح وفي معنى باطل، في معنى صحيح ومعنى باطل. إن كان يقصد بنفي الجهة نفي العلو، نقول له هذا المعنى باطل، لأنه تواترت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع السلف، وذكر الإمام الذهبي فوق 1000 دليل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وهذا كلام باطل. إن كنت تعني بذلك أنه أن الله تبارك وتعالى لم يحل في مكان، فكلامك صحيح. المعنى الصحيح في هذا أن الإنسان قد يكون جاهلا بأمر من أمور الغيبيات، فإذا علمه وتذكره أحيا الله به قلبه، يعني العلم ينير العقل ويوسع الصدر ويشرح الصدر ويطمئن النفس. وقد سئل الشبلي، الشبلي والجنيد وسهل بن عبد الله التستري وهؤلاء، نقل عنهم كلام كثير، منهم هو صواب ومنهم هو باطل لا يصح إليهم. وقد أكثر الصوفية عن النقل عن القوم خاصة في باب السلوك، كثير منه فيه انحراف وقد لا يصح عنهم. والإمام الجنيد هو إمام من أئمة السنة كذلك والجماعة، وإن عرف بالمبالغة في السلوك لكنه إمام، وكذلك سهل بن عبد الله التستري وهؤلاء الكبار. وسئل الشبلي عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: الرحمن لم يزل ولا يزول. هذه معارضة للآية بعقلك، نقول له: هذا كلام لا نقبله، والعرش محدث، والعرش بالرحمن استوى. الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، تقول: العرش بالرحمن استوى؟ يا أخي الله عز وجل هو الذي أخبر، والله عز وجل أعلم منك ونبيه أعلم منك. وقال جعفر الصادق: وما أكثر ما وضع على جعفر رحمه الله ورضي عنه، جعفر الصادق عليه السلام: من زعم أن الله تعالى في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك. وأنا أقول هذا كلام نقر لك، لأن الله ليس في شيء، يعني لا يحل في شيء من خلقه، ولم يخلق من شيء، يعني لم يخلق من شيء تبارك وتعالى، الله هو الأول فليس قبله شيء، هو خالق وليس بمخلوق. أو على شيء، عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، فقد أشرك، لأنه لو كان على شيء لكان محمولا، ولو لا يلزم من قوله الرحمن على العرش استوى أن يكون محمول، يعني ننفي هذه الشبهة. ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان في شيء لكان محدثا، والله تعالى عن جميع ذلك. وقال بعض أهل التحقيق ألزم الكل الحدث، لأن القدم له يعني ما سواه فهو محدث، أنه سبحانه وتعالى فقديم، فسبحانه لا يظله فوق. كلمة لا يظله فوق هو يعني بذلك أنه لا يحوي مكان، ولا يقيه تحت كذلك، ولا يقابله حد، ولا يزاحمه عد، ولا يأخذه خلف، ولا يحده أمام، ولا يظهره قبل، ولا يفنيه بعد. أول فليس قبله شيء، لو قال ذلك، والآخر فليس بعده شيء لكان أفضل. ولا يجمعه كل، ولا يوجده كان، ولا يفقده ليس. باينهم بقدمه كما باينوه بحدوثهم، إن قلت متى فقد سبق الوقت كونه، وإن قلت أين فقد تقدم المكان وجوده. فوجوده إثباته، ومعرفته توحيده، أن تميزه من خلقه ما تصور في الأوهام، فهو بخلاف ذلك كيف يحل به ما منه بدءه، أو يتصف بما هو إنشاؤه. لا تمقله العيون، قال يعني لا تدركه الأبصار، كان أفضل لا تدركه الأبصار، هو يدرك الأبصار، يعني مصطلحات الكتاب أفضل وأبرك. ولا تقابله الظنون، قربه كرامته، وبعده إهانته، علوه من غير ترق، ومجيئه من غير تنقل. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والقريب البعيد، الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم قال رحمه الله مسألة: ويجب أن يعلم أن الحوادث كلها مخلوقة لله تعالى، نفعها وضرها، إيمانها وكفرها ومعصيته. والأشاعرة يدورون في فلك المعتزلة من حيث رد الفعل، يعني هم رد فعل في كثير من آرائهم للمعتزلة. المعتزلة يقولون إن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، الله عز وجل يقول والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، هو كل هذا كلام فاسد، والله يخلق الخير والشر. الإشكالية أين هنا؟ الإشكالية هنا أنهم يتصورون إن يعني يسوون المخلوق أو المفعولات بالأفعال، أفعال الله عز وجل من صفاته وليس فيها شر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليه، لكن المفعولات قد يكون فيها شر، والشر في الكون لا يكون شرا محضا كما يقول ابن القيم في شفاء العليل، فلا يكون شرا محضا، ويترتب عليه خير وهو لحكمة، يعني يترتب عليه خير وهو كذلك لحكمة. قال: فيرى أن الله عز وجل خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. وأيضا فإن الله تعالى رد على الكفار لما ادعوا معه شركاء في الاختراع، فقال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى: وهو الذي يسيركم في البر والبحر، فأخبر تعالى أنه خالق لسيرنا وهي الحركات والسكنات. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله خالق كل صانع وصنعته، الله خالق كل صانع وصنعته. وأجمعت الأمة على القول بأن لا خالق إلا الله في الدارين، كما أجمعوا أن لا إله غيره، ولذلك قالوا القدرية هم مجوس هذه الأمة، إذ يقولوا ليس بخالقين فقط، المجوس يقولون بخالقين الظلمة والنور، أما هؤلاء فيقولون يجعلون كل واحد هو يخلق أفعال نفسه، يقولون بخالقين لا عدد لهم ولا حصر. ثم قال مسألة: ويجب أن يعلم أن الحوادث كلها تقع مرادة لله، لا يقع في خلق الله إلا ما أراده الله، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يتصور أن يوجد في الدنيا والآخرة شيء لم يرده، فكل شيء تابع لإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته، من نفع وضر ورزق وأجل وطاعة ومعصية لغير ذلك من سائر الموجودات التي أوجدها الله تبارك وتعالى، وكل ما سواه فهو موجود. والدليل على ذلك ما بيناه من قبل، وأنه خالق لها، وإذا صح ذلك ترتب عليه أنه مريد لما خلق، فعال لما يريد تبارك وتعالى، قاصد إلى إبداع ما خلق ما اخترع. الخلق هو الصنع على غير مثال سابق، الاختراع على غير مثال سابق، ولذلك ألفاظ الكتاب والسنة ألفاظ تملأها السكينة والراحة، لا تحتاج إلى كثير عنت وتعب. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. هذا الشاهد، ولكن أكثرهم يجهلون. وقوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقوله تعالى: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. فسبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلى غير ذلك. ولذلك يقول: فإن الأمة قد أجمعت على القول بإطلاق هذه الكلمة، ما شاء الله كان، ما لم يشاء لم يكن. وأيضا فإنه لو أراد شيئا وأراد غيره شيئا فوجد مراد غيره دون مراده كان ذلك دليل العجز والغلبة، والله يتعالى عن ذلك. وقال بعض أهل التحقيق: والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى، ولا كما قال النبيون، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس، لأن الله تعالى قال: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال شعيب: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء ربنا. وقال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وقال صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال أهل النار: ربنا غلبت علينا شقوتنا. وقال أيضا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال إبليس: رب بما أغويتني. فأثبت أن الغواية من خلق الله تبارك وتعالى، كذلك الهداية. وقال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فلا كائن في الكون إلا بمشيئة الله وإرادته تبارك وتعالى، لا يند عن ذلك شيء البتة. ثم قال رحمه الله: مسألة، واعلم أنه لا فرق بين الإرادة والمشيئة والاختيار والرضا والمحبة على ما قدمنا، ونحن نقول له لا، بل هناك فروق. فالإرادة شيء، والمشيئة شيء، والاختيار شيء، والرضا شيء، والمحبة شيء. وهذه الصفات بمعنى واحد من حيث تطابقها على ارتباطها بالذات، وبمعاني مختلفة من حيث المعنى. فلا يقال إن العلم مثل الحياة مثل القدرة مثل الرضا، هذا كلام فاسد. واعلم أن الاعتبار في ذلك كله بالمآل لا بالحال، هذا كلام أيضا إذا حقق و يعني وضع على قانون العقل فإنه لا يقبل. فمن رضي، هذا القول بالموافاة الذي قلنا أنه فاسد ولم يقل به أحد من السلف، فمن رضي سبحانه عنه لم يزل راضيا عنه، كلام غير صحيح. حتى وإن مات على الكفر لا يزال راضيا عنه، لا يسقط عليه أبدا وإن كان في الحال عاصيا، كلام غير صحيح، فإنه يسقط عليه حال عصيانه ويرضى عنه حال طاعته. ومن سخط عليه فلا يزال ساخطا عليه ولا يرضى عنه أبدا وإن كان في الحال مطيعا. ومثال ذلك أنه سبحانه وتعالى لم يزل راضيا عن سحرة فرعون وإن كانوا في حال طاعة فرعون على الكفر والضلال. ومثال ذلك أنه سبحانه وتعالى لم يزل راضيا عن سحرة فرعون وإن كانوا في حال طاعة فرعون على الكفر والضلال، كلام فاسد. كان ساخطا عليهم حال سحرهم وعلى حال كفرهم، ثم رضي عنهم لما آمنوا، لكن لما آمنوا في المآل بان بأنه تعالى لم يزل راضيا عنهم. وكذلك الصديق والفاروق رضي الله عنهما لم يزل راضيا عنهما في حال عبادة الأوثان الأصنام. طبعا المثال فاسد، فإن الصديق لم يثبت عنه أنه عبد الأصنام لعلمه بمآل أمرهما وما يصير إليه من التوحيد ونصر الرسول والجهاد في سبيل الله تعالى. وكذلك لم يزل ساخطا على إبليس وبلعم وبرصيص في حال عبادتهم لعلمه بمآلهم وما يصير إليه حالهم. وقد سئل الجنيد رحمه الله عن قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى، فقال: هم قوم سبقت لهم العناية في البداية فظهرت لهم الولاية في النهاية، ولا دليل في قول الجنيد لهم بحال. يعني القول بالموفاء، إن أراد أن يستدلوا بهذا القول على الموفاة فهذا كلام فاسد. وإنما اعتنى الله عز وجل عنهم بأنهم حال معصيتهم وكفرهم كان فيهم من الصفات القلبية وبعض الأشياء التي يعلمها الله عز وجل بحكمته وعلمه التي تؤهلهم لأن يؤول أمرهم إلى هذا الخير العظيم والولاي. ثم قال: مسألة، ويجب أن يعلم أن العبد له كسب وليس مجبورا، العبد ليس مجبورا بل مكتسب لأفعاله من طاعات ومعصية، لأن الله عز وجل أعطاه إرادة حقيقية، لأنه تعالى قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني من ثواب وطاعة، وعليها ما اكتسبت يعني من عقاب ومعصية. وقوله: بما كسبت أيدي الناس، وقوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وقوله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يدل على صحة هذا أيضا أن العاقل منا يفرق بين تحرك يده جبرا إذا حركها أحد رغما عنه وسائر بدنه عند وقوع الحمى به، يعني إذا وقعت الحمى ده يكون حركة لا إرادية أو الارتعاش، وبين أن يحرك هو عضوا من أعضائه قاصدا إلى ذلك باختياره. فأفعال العباد هي كسب لهم ومع ذلك هي خلق الله وللعبد مشيئة، ولكنها لا تكون إلا بمشيئة الله وهي تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. فما يتصف به الحق لا يتصف به الخلق، وما يتصف به الخلق لا يتصف به الحق. وكما لا يقال لله تعالى إنه مكتسب، كذلك لا يقال للعبد إنه خالق. حتى كلمة مكتسب وهذه الكلمات كلمات واسعة فضفاضة فيها صواب وخطأ. أنا سأكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.